بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام القاضي علي بن علي ابن محمد بن أبي العز الدمشقي: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة.
يعني كأنه يثبت أن هذا كتاب لأبي حنيفة، وإن كان المحدثون يطعنون فيه، معظم المحدثين يطعنون في نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة
اللي هو الفقه الأكبر،
فلعلهم يطعنون في الكتاب نفسه أنه جمع أو هذا الجمع لأبي حنيفة. وكأن النبي العز يشير إلى أن أبي حنيفة له نقولات في هذا الباب، أو كان يسميه الفقه الأكبر ولا يطعن في أصل الكتاب. يعني طالما النبي العز معروف أن ابن أبي العز يعني في القرن السابع الهجري تقريبا وقريب العهد،
من تلاميذ ابن القيم
716 تقريبا، لا الميلاد 700 في القرن الثاني الهجري. فمعلوم طبعا أنتم عارفين أن هذا الكتاب متن العقيدة لإمام أبي جعفر الطحاوي. يعني إحنا بندرس عقيدة الأحناف أو عقيدة أبي حنيفة التي نقلها عنه أبو جعفر الطحاوي. أبو جعفر الطحاوي من كبار علماء الأحناف ومن محدثيهم الكبار، وأخذ عن المزني، والمزني خالف، وأظن هو الذي اختصر المزني، عن المختصر المزني. فأبو جعفر الطحاوي إمام محدث وضع عقيدة أخذها عن أبي حنيفة وسطرها. هذه العقيدة تمثل عقيدة السنة والجماعة، وهذا إندال يدل على أن اتفاق الأئمة الأربعة على أصول الدين لم يقع نزاع إلا عند المتأخرين. يعني عندما يشاع أن الأحناف مرجئة، هذا عند المتأخرين في الأصل. وإن كانت في عبارة سنتكلم عليها لابن أبي العز أو لأبي جعفر الطحاوي على قضية العمل في الإيمان، أنه ذكرها عندما قال الإيمان قول والعمل من الإيمان، تقريبا هذه العبارة. هم أنه العمل جعلوا من الأمور العظيمة لكن ما دخلوش في صلب في مسمى الإيمان، فمن هنا قالوا ده نوع من الإرجاء، وقالوا إرجاء الأحناف غير إرجاء المرجئة الغلاة. الشاهد في ذلك أن اعتقاد الأئمة الأوائل كان اعتقادا سلفيا، ولا يقال أن الشافعي كان أشعريا. النهاردة بتعلن أن عقيدة الشافعي هي عقيدة الأشاعرة. الشافعي كان سليما المعتقد كما نقل الصابوني في معتقده، وأظن عندنا هنا مبحث عن اعتقاد الشافعي أنه كان اعتقادا سلفيا صحيحا لا تأويل فيه ولا أشعريا، لأن الأشعري جاء بعد الشافعي، زي كون الشافعي أشعري، بلك دي مسألة يعني مضحكة. فهذا إن دل يدل على أننا حتى مع مذهب الأحناف اللي هو أكبر مذهب ينتقد في العقيدة، ومعروف أن معظم الأحناف على الساحة الآن إما وقع في الاعتزال أو في التجهم أو في الإرجاء. فإذا قيل أن فلانا حنفيا يبقى أنت عندك شك في عقيدته، لكن هذا في الأصل أنه عند المتأخرين وليس عند المتقدمين من الأحناف. نعم.
وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر، والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق.
عفوا، يعني هنا في جزئية مهمة جدا، عندما قال: ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، فالعمي لا يطالب بتفاصيل الإيمان، لأنك الآن أنا جلست يوما مع بعض أهل التكفير فيقول لي أنا بنفس اللفظ، يقول لي اللي بيبيع ترمس في الشارع لازم أعرف عقيدته إيه في الأسماء والصفات، واخد بالك؟ فأصبح محاكما للناس على تفاصيل العقيدة، واخد بالك؟ إذا كان بعض التفاصيل يجهلها أهل العلم. إذن الأصل في المسلمين الإيمان العام. لحديث الجارية: أين الله؟ في السماء. من أنا؟ رسول. خلاص انتهت. إذن ده الواجب على إيه؟ على الإنسان العامي، ولا يكلف ولا يطالب ولا يحكم عليه بتفاصيل العقيدة، لأن التفاصيل واسعة ومتشعبة، شعب الإيمان واسعة ومتعددة. فنحن لا نحاكم الناس على التفاصيل، إنما نحاكمهم على الإيمان العام، الإيمان المطلق. نعم.
وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
وهذا الحديث دليل على أن الحديث الضعيف لا يشترط فيه ضعف المعنى. ده من أقوى الأدلة على ذلك، أنه من أجمل الأحاديث الضعيفة في المعنى مع ضعف إسناده. فده حطه عندك دليل لما يقول لك هو الحديث ضعيف، معناه جميل، فنقول له ليس من شرط الضعيف ضعف المعاني، بالعكس، بل كثير من الأحاديث الموضوعة معانيها رائعة، لأن الذي وضعها قد يكون بليغا فصيحا عابدا، فليس من الشرط. ذلك
الضعف يعني هو ايه؟
اسناده ضعيف، لان انت عارف ان معظم
عليه يعني ايه حكم فيه خلال.
ها،
رد ضعيف لاجل حكم فيه خلال لاجل معنى بليغ او مع شيء معنوي او شيء ايماني او
كده. رد ضعيف لضعف اسناده، ان انا حكم مضطرد.
لا، تاثير رده في الاسناد على حكم فيه او عقدي، اما يعني
سؤال عام ولا على هذا الحديث؟
سؤال عام يعني ان معنى لما نقول ضعيف ومعناها جميل او معناها طيب او كده في امر معنوي وليس في
والله يا احمد، انا عندي الحكم في ذلك ان الصحيح فيه غنية.
نعم،
لسنا بحاجه الى الضعيف.
صحيح.
ايوه.
طيب، هل يقابل هذا شيخنا ما يكون
هو؟ شوف، طالما روى عن علي تخاف، بمجرد ان يذكر انه عن علي تخاف، لان كذبوا عليه كثيرا.
الحارث كان يقول في ترجمته انه كان شيعيا
جلد،
لكن شيخنا حضرتك قلت دلوقتي حديث علي دليل على انه ليس من شرط الضعيف ان يكون ضعيف المعنى. هل هذا يقابله ما يركب على الإسناد الصحيح من نكارة في المتن أحيانا؟ يقابله يعني، يعني قد يكون الإسناد صحيح لكن المتن فيه نكارة. هل ده يقابل ده كده في الإصطلاح ولا بعيد عنه؟
ما هو لا يكون المتن فيه نكار إلا بعلة في إسناده. غلط، أخطأ بعض الرواة، لا بد.
العلة خفية.
العلة خفية،
الصحة الظاهرة لا تعرض العلة الخفية.
نعم. بعوارض مثلا النسخ، تقييد الإجمال ممكن.
نعم. القاعدة دي خطيرة في إيه؟ اللي بجمع في البخاري النهاردة يقول لك الصحة الإسناد يستلزم صحة الإجمال. بيجرح البخاري ومسلم، الشيعة بيعتمدوا القاعدة دي.
نعم.
حتى رجل القدياني كان بيعتمد
القاعدة دي. لا، احنا عندنا قواعد، يعني مثلا الحديث ثبت اسناده.
ايوه،
واتينا على متن الحديث وعلة هذا المتن. باي علة؟ علة قاعدة معروفة عند العلماء، ان هذا الحديث كان في اول الاسلام ثم نسخ، واخد بالك؟ علة ان هذا الحديث مقيد بالحديث الثاني، واخد بالك؟ يعني عندك حديث كثيرة جدا، لما تنظر في متن الحديث ممكن يشكل عليك وقع اللبس بين هذا الحديث وبين معارضته لحديث آخر، وقد يكون التعارض لأننا ربما نفهم بفهمنا، وليس بالفهم الشرعي. ولذلك وضع كتب اختلاف الحديث لدفع هذه العلل. الشافعي وضع اختلاف الحديث ليه؟ لأنه شايف أن في صح الحديث من وجهين متعارضين في الظاهر. نعم.
بالنسبة للحديث هذا الكلام، بالنسبة لهذا الكلام عندما تكلم بهذا الكلام، بالنسبة يعني تكلم مثلا في أوروبا، تكلم بهذا الكلام بالنسبة روية مثلا، أو
إما أن تبين إما أن تبين ضعفه، وإما أن تقول كلام.
طبعا هو أولى من الكلام الإنشائي،
وده كلام إنشائي
يعني مثلا الشخص العادي يعني.
بس هذا حيث لأنه مشهور عند الناس فيفهم على أنه حديث فيبين. دفع للنفس. تفضل.
إلى غير ذلك من الآيات والحديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما
عفوا هو الحديث ده كله أنت جيت نظرت إليه لكل فقرة شواهد، يعني ممكن تصححه بالشواهد.
تحت في الحاشية هنا شيخنا نقل عن حافظ ابن كثير في فضائل القرآن قال: والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور، وقد تكلموا فيه بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده، أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلا. وقصار هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقد وهم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن: حدثنا أبو اليقظان قال حدثنا عمار بن محمد الثوري أو غيره عن أبي إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدوبة الله فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة المتمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. قال: وأبو إسحاق الهجري هو إبراهيم بن مسلم لين الحديث رفع الموقوفات، فيحتمل أن يكون وهما في رفع هذا الحديث، وإنما هو من كلام ابن مسلم.
هنا
الشفع
بين قرن ولعل أصلاً موجود.
إذا لعله مقطع للصحابة. ممكن يمشي على هذا الوجه.
ابن كثير رجع أن هو كلام عليه ما يفعل.
ماشي.
وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخر، ويقتدي به ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200، ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبلا وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم، وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ.
طبعا هذا التقسيم على كلام الاعتقاد أصول الدين تقسيم قديم، وليس معنى تقسيم الدين إلى أصل وفرع، لكن يعني كما نقول لا مشاحة في الاصطلاح، إنهم حتى يعني يبينوا للناس أن أمور العقائد أمور أصلية لا ينبغي التنازل عنها، قالوا دي أصول الدين. ولذلك قال الإمام البغدادي في الفرق بين الفرق: مات النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على منهاج واحد من أصول الدين، غير من أظهر وثاقا وأضمر نفاقا. فكانت الكلمة معلنة كثيرة جدا على اعتبار أنهم يريدون يكون أن العقائد دي أمور أصلية لا يجوز أن التنازع فيها. وليس معنى قولهم بهذا التفصيل أن الفروع ليست لها قيمة كما يقال أن الدين قشر ولباب، لا، المسألة هذا الاصطلاح وضع من باب تمييز أمر العقائد عن القضايا العملية التي يسعى فيها الخلاف.
ما كان مشهورا من الفروع عند الفرق الضالة، هل يصير
من أصول بهذا الاعتبار؟ ما كان مشهورا،
مشهورا على الفرق الضالة.
هل خش في العقائد إذا اجتمعوا عليه، إذا اجتمعوا عليه وصار لهم يعني مذهبا، يعني مثلا نواة السنة بهذه المسألة الفرعية، لابد أن نصف في العقائد. وأنت لو جيت نظرت تجد أن مش قضية الخوفين بس، في السنة البربهاري ذكر في عقيدة السفان الثوري عدة مسائل عملية كثيرة جدا تربو على 4 مسائل. لو راجعت السنة البربهاري سفيان الثوري ما أذكر والله ذكر عدة قضايا في القضايا العملية ووضعها في عقيدته، ورجع عقائد السلف كل واحد له عقيدة مسطرة، أبو حاتم وأبو زرعة وخندلات، بيذكر في هذه العقائد جمل ممكن نجمعها كلها، هتجد أنهم ذكروا قضايا عملية في مثل هذه. يعني الثوري ذكر مسألة تارك الصلاة، الحمد لك.
يعني شفنا في العصر الحديث لو قال أحدنا أعتقد أن النقابة مشروعة،
أنا قلتها، أنا قلتها في أيام فتنة الحجاب، قلت ومن عقيدتنا أن النقابة مشروعة.
ورشحوني أنا إحنا كتبنا عقيدتنا الآن مرة أخرى، كتبنا أن اللحية من الدين والنقاب من الدين والختان من الدين، يعني ذكر
هذه
بها الإسلام من الدين موضوع تبقى مثلا بيقول في الفرق: مات النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على منهاج واحد من أصول الدين، غير من أظهر وثاقا وأضمر نفاقا. طبعا هو بدأ بالكتاب عشان يقول لك ان الاختلاف جه بعده، يقول لك هو مات وايه الناس كلهم على ايه، على عقيدة واحدة من أصول الدين، غير بقى ان في ناس يعني أظهرت العقيدة الصحيحة عندها نفاق او أضمرت العقيدة الباطلة نفاقا. نعم.
فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن. يعني
مش كمل بس.
والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلالة.
أن كذا في الوصول لعل الصواب أننا نريد الإحسان بالجمع بين العلم والإيقان.
بين العلم والإيه؟
والإيقان.
الأعمال العبارة هنا مش مسجلة.
تحت العبارة اللي هو مكتوبة تحت، إنما نريد الإحسان بالجمع بين العلم والإيقان.
أقرب.
بتعديل.
أيوه. بس هو ده
الاحتمال يعني. وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتأمرة، إنما نريد الإحسان
والمتأمرة
لا المتملكة والمتأمرة الملوك والأمراء،
لأنه بعدها هو لك بالسياسة الحسنة عند
المتأمرة السياق المتأمرة
ماشي.
وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأثرة
أنا عندي المتكلمة والمتأثرة
المتكلمة
يبقى مش على طب
التملك بعيد عن دي كده تبقى تمشي بقى المتكلمة والمتأثرة
هي كده
المتأثرة بعلم الكلام
والكلام اللي بعده
كما يقوله كثير من المتكلمة والمتأثرة، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظن أن ذلك حسن، وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه.
العبارة دي مع العبارة السابقة، وكل من التحريف والانحراف على مراتب، قد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون حسنا. رجع عنه كل من طلب أن يحكم في شيء من دينه غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أن ذلك حسن أن ذلك جمع، فله نصيب من ذلك، يعني من الأقسام الأربعة
مما تقدم فيه.
وبهذا يدخل هذا النص عن أبي العز في مسألة التبديل والتفصيل،
يدخل بل لأنه هو بتكلم على التحكم إلى غير شرعه. طب هو ده الطاغوت، يعني هم لما جم عرفوا الطاغوت قالوا إيه؟ قالوا هو كل ما تجاوز العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، ده الطاغوت. فأنت لما تنظر لهذه المعاني هتجد أن التحاكم إلى أشياء كثيرة جدا وقع في الأمة. يعني مثلا بادية الأعراب لما تقعد معاهم عندهم أحكام وأعراف بيتحكموا إليها غير الأعراف الإسلامية كاملة.
وهؤلاء المعاصرين أيضا يقولون
إنما يريد إحسانا وتوفيقا، أن الإسلام دين الديمقراطية.
بالضبط. نعم.
بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها، فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
خلي بص، خلي التعليق على شيء مقتضي، دي عبارة مش هتفرق كثير.
فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وألا يهمل منه شيء، وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط للإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل.
وعندك ضبط كده المريسي؟
ما أذكر أنني كنت ضبطتها بتشديد الراء.
المريسي
تشديد الراء.
وهنا مرتبة مريس تشديد.
طب مهم بس عايزين نعرف ضبطها إيه. هات كده الأنساب أو التوضيح.
ضبط مشتغل عندك؟
الأنساب هذا أسرع أو التبصير الحافظ هذا التبصير
هذا الأنساب خلاص ولا أي كتاب الأنساب هو تحته وراك وعلى شمالك هو شوف
هذا أي كتاب خلاص يا شيخ هذا أي
كتاب هذا كتاب تحت الأشرار
ده دو دو كده بس طيب ورينا حط مين ممكن تيجي في الميم راء مرسي
بكسر فتح الميم وكسر الراء وبعدها الياء المنقوطه في اثنتين من تحتها وفي اخرها الميم المهمله ذكر ده تجديد
حتى كده في البحث اللي عامله ما عرفش على التجديد
ما عرفش على التجديد
كان شفته هات مسافه كتابه
على انا يعني ترجمت له قبل كده وربطتها كده
اقرا عم اسمع المريسي بفتح الميم وكسر الراء وبعدها الياء المنقوطه باثنتين من تحتها وفي آخرها السين المهملة هذه النسبة إلى مريس وهي قرية بمصر هكذا ذكرها أبو سعد الآبي في كتاب النطق والطرف ثم قالوا إليه ينسب بشر المريسي وهي بشر المريسي
لم يتعرض لتشديد الراء وتخفيف
دي وهم منك يا عشو
ما فيش مشكلة وهم
أنا عد عليك تنزل على اثنتين
الا يحصل
ها
اعجمي فقلته ماشي
عربي
يعني. احنا غلطنا في البخاري مش مشكلة عشان هو عشان هو رجل رجل ضال هنعدد ايه
مش انا موافق
لكن لو كان اهل السنة كنا وقفنا عنده.
والجهل بالكلام هو العلم، العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، هذا كلام أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا
طبعا هنا مسألة بس عشان دفع إشكال موضوع الكيمياء، إذا ذكرت في كلام المتقدمين أو السابقين ليس معنى علم الكيمياء الحادث، إنما معناه علم الكيمياء الموصل إلى السحر. وبهذا تجد فتاوى شيخ الإسلام وغيره يحرمون تعلم الكيمياء التي هي عبارة عن نوع من أنواع السحر. هو صحرة فرعون وكانوا أصحاب كيمياء وكانوا يستعملوا الزئبق. فهنا لما تجد ان السحر في الاصل كان نوع من الكيمياء، امتداد الزئبق وغيره دي كلها كيمياء، فتوسعوا في هذا الباب.
هل شاب استعمل من اويل ان يزهنوا او يكتسبوا بالقلب
ذات دور من فوق هو ده السحر.
ساعات يسموا المخدرات والحاجات دي كيمياء.
كيمياء؟
القانون بتاعك.
نعم.
وقال أيضا رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية، صح كده بالنسبة لي؟
خيرا.
فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه فبعث للعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص
والآخرية هي ممكن تمشي الأخروية أقرب
مكتوبة تحت والأخروية
أصل الأخرية دي يعني إيه معنى الأخرية؟ زي مثلا يقولون فلان اخترط بآخره، والأقرب عند علماء الحديث يقولون اختلط بأخرة.
فبعث بالعلوم الكلية
بأخرة
أخرة عمره يعني مؤخرة عمره بالمد ولا
بالهمد؟ والله سمعتها من بعض المحدثين بآخرة وبعضهم يقول بأخرة، ماشي
فبعث بالعلوم الكلية والعلوم.
المعنى ان هو يعني في اخر امره تمد تقطع، كلاهما معنى واحد. نعم.
فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الاولية والاخروية على اتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسع في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين فانه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم. لا كما يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم. وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه أنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه، فكل هؤلاء محجوبون عن.
بالنسبة لعبارة مقالة السلف أسلم ومقالة الخلف أحكم وأعلم، في يعني في باب أو مكان موضع رد على هذه المقالة؟
ودي أصل الخلاف كله.
نعم.
إن هم عايزين يتعرف في علم المتكلمين في علم السلف إن هم يعني إيه، عشان ما فكروش ولا نظروا في دقائق الأمور، خدوا وقف عند النصوص، وهذا دي إشارة إلى تجريح المتقدمين وتزكية المتأخرين، أنهم نظروا في معاني العبارات والكلمات. هتجد العبارة دي موجودة ذكرها ابن رجب في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف، وتوسع فيها،
توسع في رد عليك
تقريبا. أيوة نعم. وجمل علماء العقيدة في هذا الباب في خاصة في كتاب أبو الحسن أشعري مقالة الإسلاميين دي واضح.
وعلى ما أذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها في العقيدة الوسطية ورد عليها.
لا مش في العقيدة الوسطية، لكن هو في مجموع الفتاوى طبعا توسع فيها.
والشيخ ابن تيمية في شرح الوسطية ذكرها ونسب إلى ابن تيمية أنه قال هذه قالة قالها أحد الأغبياء.
أي كتاب يتكلم عن أسماء الصفات يأتي بهذه العبارة، أي كتاب أسماء الصفات. لكن لعل أظن أوسع مرجع في هذا الكتاب مقالة الإسلاميين، لأن ده باب. نعم.
كل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقبها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم، وأن سج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنظم في سلكهم، وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.